بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: باب قتل من صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم دون من عرض. عن الشعبي عن علي رضي الله عنه: يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنق رجل حتى ماتت، وأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. رواه أبو داود. أما قتل الذم هذا لا أشكال فيه، لأنه بسبه للنبي عليه الصلاة والسلام ينتقض عهده، فيكون دمه هدرا، لأن العهد هو الذي عصم دمه. فإذا سب النبي عليه الصلاة والسلام أو اعتدى على المسلمين في أعراضهم أو في أموالهم أو دمائهم انتقض عهده، فيكون حربيا لا عهد له فيقتل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كان له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول سيف صغير سمي بذلك، يعني يغتال به، يعني ليس بالطويل، يوضع تحت الثياب فيغتال به، فوضعه في بطنها فاتكى عليها فقتلها. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. قال: فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل، في رواية أو ضبطت يتزلزل في مشيه، حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبك، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهى فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة. يعني ما قتلها انتقاما أو بغضا أو كذا، لا، هي أم أولاده، لكن قتلها غيرة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فأخذت المغول، ضبطت المعول لكن المغول أقرب، وضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهدوا أن دمها هدر. أبو داود والنسائي، واحتج به أحمد في رواية ابن عبد الله. هذا حديث صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمها. إذا كان الساب من أهل الذمة فلا إشكال أن تأخذ عهده ويحل دمه، وأما إذا كان من المسلمين فإنه يكفر بسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ردة: من سب الله عز وجل أو سب نبيا من أنبياء الله أو سب القرآن أو الدين فإنه يكفر بذلك. فإذا كفر حل دمه، من بدل دينه فاقتلوه. لكن المسألة الخاصة هنا: لو تاب ورجع هل يقتل، أم أن التوبة تجب ما قبلها ولا يقتل؟ هذه مسألة خلافية، بعض العلماء يرى أنه يقتل لأجل الردة، إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر فيقتل، والمرتد إذا تاب فإنه يقبل منه، إلا الزنديق تخرجت توبته، المنافق هذا لا تقبل توبته لأن لا يعرف الصدق. أما الأصل في المرتد أنه يستتاب، فإن تاب ورجع ترك وإلا قتل. فساب النبي صلى الله عليه وسلم هل لو تاب يترك؟ هذه مسألة خلافية. العلماء يرى أنه مرتد وأن حكمه حكم المرتد، منهم من يرى أنه يقتل ولو تاب. لماذا؟ لأنه حق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم هذه المرأة التي سبته، فهذا يدل على أنه حق خاص به، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن من سبه حل دمه، يعني يقتل لحق رسول الله عليه الصلاة والسلام شخصيا. لذلك أهدر دم عبد الله ابن أبي السرح، وجاء مسلما، جاء مسلما كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أسلم، فأتى به عثمان رضي الله عنه فقال يا رسول الله بايع عبد الله، يعني أنه جاء مسلما قال بايعه، فكف النبي عليه الصلاة والسلام يده عنه، لم يبايعه، كف يده، فانتظر فلم يقم إليه أحد فبايعه، فلما انصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أصحابي أليس منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا الذي رآني قد كففت يدي عنه فيقتله؟ قال يا رسول الله إن لا ندري ما في نفسك، هل أو مأت لنا؟ قال عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي لنبينا أن يكون له خائنة الأعين. الشاهد الحديث أن عبد الله جاء مسلما، يعني تائبا من الكفر، جاء مسلما ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يقتل. لماذا يقتل؟ لأجل حق النبي عليه الصلاة والسلام الشخصي، ليس لأجل الردة. لو كان لأجل الردة لأنه أسلم ثم ارتد، وكان لأجل الردة لسقط بتوبته لأنه تاب وأسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد قتله لأجل حق الشخص، كان يسبه فأهدر دمه، ولكنه استحيى من عثمان رضي الله عنه لما جاء به، كان في قرابة بين عثمان بن عبد الله بن أبي السرح، فاستحيى من عثمان رضي الله عنه فلم يأمر بقتله، لأن هذا فيه كسر لعثمان رضي الله عنه، لأنه جاء به وعثمان رضي الله عنه زوج لابنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، واحدة تلو الأخرى، وكان يستحي منها عليه الصلاة والسلام ويقول لا استحي من رجل تستحي منه الملائكة كما في الصحيحين. هذا دليل واضح، حديث السنن صحيح، هذا واضح على أنه يقتل لحق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في حياته، له أن يقتله له أن يعفو عنه، لكن إذا أو بعد موته عليه الصلاة والسلام هل يقتل على كل حال ولو تاب، أم أن التوبة تجب ما قبلها؟ هذه مسألة مثل ما قلنا خلافية. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى تحتم قتله لحق النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، لو كان حيا له خيار، إن شاء عفا وإن شاء قتل. بعد موته ليس أحد وليا لرسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يعفو عن حق النبي عليه الصلاة والسلام، حق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يملك أحد إسقاطه، فإذن يتحتم قتله، لأن الأصل أنه يستحق للقتل إلا إذا عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، ما درانا أنه يعفو أم لا، نبقى على الأصل وأنه يقتل، وهذا يدل على شدة سب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأمر فيه عظيم، الأمر فيه عظيم. بعض العلماء فرق بين السب الذي هو يعني من أجل سب ديني وبين السب الشخصي، كيف؟ يعني من قال شاعر أو ساحر مثلا هل يتحتم قتله؟ قال لا، لأن هذا ليس عارا في الأصل، ليس سبا في الأصل. الشاب كثير من الناس يحب أن يقال أنه شاعر، هذا وصف يعني حسن من حيث هو، لكنه لا يجوز إطلاقه على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تكذيب له، فمن هذا الباب يكون ردة محضة وليس سبا للنبي عليه الصلاة والسلام، سبا لشخصه، إنما سب للدين، تكذيب له، تكذيب القرآن، وليس سبا شخصيا. لكن لو سبه بالبخل أو الجبن أو الكذب، كذب عار، صفة سيئة ونحو ذلك، فهذا هو السب الذي يتحتم قتله الساب. أما السب الديني فإنه يكون باب الكفر، هذا هو الأقرب أنه يتحتم قتله. ونقول يمكن يعني يرجع فيه إلى ولي الأمر، يعني إذا رأى أن هذا جاهل ولم يتعلم وأنه يعني ما كان يعرف هذه الأمور وخرجت كلمة منه بدون يعني بغض وإصرار وندم عليها وتاب وكذا، ولي الأمر أن يعفو، لمسألة خلافية. طيب من سب الله عز وجل هل يتحتم قتله؟ الجواب لا. طيب هنا يرد سؤال، هل سب النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من سب الله؟ ليس بأعظم، لكن الله عز وجل عفى عن حقه لمن تاب، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلم يستثني شيئا، الله سبحانه وتعالى أخبر بعفوه عن كل الذنوب، ومنها سب الله عز وجل. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يقتل أحيانا، قتل بعقبة من أبي معيط كما سيذكر الحديث، كان هو الذي وضع السلام على ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه ما أسلم عقبة، لكنه قتله لهذا الأمر، لأنه الوحيد اللي قتل من الأسرى، الباقون أخذت منهم الفدية وأطلقوا، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. هذه بالنسبة للمنافقين كان النبي عليه الصلاة والسلام يعفو عنهم لأجل إيش؟ تعليف، دعوا لا يتحدثوا الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأنه لو قتل المنافق الذي قال ما رأينا مثل قرآن أرغب بطون أكثر بألسنة ويبدأ يظهر الإسلام، سيشيع الخبر عند القبائل وعند الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل مسلما، فيهاب الناس يخافون لأنه ما يدري وش القضية والملابسات، لا يشيع الخبر أنه قتل واحد من المسلمين، فيقول كل واحد يقول أنا إذا لن أسلم، أخاف أن يسلم أختي خطأ ولا شيء يقتلني، فيكون في تنفير وصد عن دين الله. هذا ذكره صريحا عليه الصلاة والسلام، دعه لا يتحمق، لا يستحق القتل بالنسبة لذي الخويصرة، قال دعه عبد الله بن أبي، قال دعه، وذي الخويصرة واجه النبي عليه الصلاة والسلام بالسب، اعد لي يا محمد، تهمه بالظلم، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، تهمه بالخيانة، صريح من وجه لوجه، عفى ما قتل، عفى عنه للمصلحة والتالي لأنه يظهر الإسلام، فهذا يعني ما جاء التالي، فالحق له عليه الصلاة والسلام إن شاء أن يعفو عنه.
نزلت الآيات في عدم قبول اعتذاره وكفره
كذلك. إيه كفر غير هذا يعني بيانه أنه كفر، لكن هل يقتل؟ تابوا نعفو عن طائفة منكم، بعضهم تاب نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، الله عز وجل أخبر بعضهم سيتوب، ومن لم يتوب فهو يظهر ماذا؟ الإسلام. كيف يقتل؟ يظهر الإسلام، فالمنافق ما يقتل، أن قتله أولا فيه حكم على البواطن، لأنه حتى لو قال هذه الكلمة جاء واعتذر على حديث الركمة والطريق كذا، أظهر الندم والاعتذار، بعضهم كان صادقا وبعضهم أظهره خوفا من القتل، هم يظهرون الإسلام فلا يقتل، يعاملون بالظاهر.
يعني هل معناه شيخنا المستدل بهذا الموضوع بهذه الحادثة على أن القاضي أو ولي الأمر يعني لو كان في مصلحة، لو سبح النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مصلحة ودفع مفسدة أنه لا يقام عليه الحد لأجل هذا؟
لأجل إيش؟
يعني لا يقام عليه الحد لأجل مفسدة ربما يترتب عليه
على هذا الرجل. قلناها قبل قليل، يعني يمكن يرجع إليها، ممكن يرجع فيه إلى ما يراه القاضي والحاكم حسب المصلحة وكذا، مراعاة الشخص هل يغلب عليه الجاهل وكذا أو خبيث، أو يعني لها ملابسات. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ألف فيها كتابا، الصارم المسلول في تحتم قاتلي ساب الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يقتل على كل حال، حق لحق النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو تاب، لكن مسألة فيها خلاف، لذلك ينظر حسب المصلحة. وعن أنس رضي الله عنه قال مرة يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، السلام يعني الموت، يعني هذا الخبيث الموت، السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك. فيه إشكال هنا، الواو تفيد العطف، فكيف يعني كأنه قرار، تقول جاء زيد يقولك وعمر اشترك زيد وعمر المجيء، فهنا ما قال بل عليك، قال وعليك، كأنه عطف، فكيف الجواب؟ أنا يعني كأنه قرره على قوله وعطف، كأنه قال علينا وعليك، هذه عنها جواب عندك علماء جوابين.
ما جاء في حديث
هذا الجواب الأول، لما يعني عاش سبت اليهودي فهمت مراده وظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفهم أو لم ينتبه لأنه جابها شبيهة بالسلام يلوون ألسنتهم كما أخبر الله عز وجل السلام عليكم فجاب بسرعة وذلك أحيانا ما ينتبه للسامع يظن قال السلام لكنه من السرعة ما بانت اللام فعائشة سبته قلت عليكم السلام واللعنة فقالت قال ما هي عائشة قال ألم تسمع ما قالوا كان صغيرة السن توفي النبي عليه الصلاة والسلام عمرها كم 18 كان صغيرة حتى قبل الوفاة عمرها يمكن 15-16 سنة فلما قال ما هي عائشة قد أمس قال قد سمعت واجبت ورددت عليهم ونجاب عليهم ولا يجابون علينا لأنها دعوة ظالمة فنجاب عليهم ولا يجابون علينا هذا جواب واضح من الحديث كلام النبي عليه الصلاة والسلام بعض العلماء ذكر جواب آخر قال يعني كأنه يقول الحمد لله كلنا بنموت السلام عليكم الموت علينا وعليكم يعني أن الموت ليس خاص بنا وإنما هو عام على الجميع هذا صحيح في الظاهر لكن في شيء يضعفه أن اليهودي وش يقصد ما يقصد الموت العام يقصد الموت المعجل سواء يعني الموت الآن ولا ما في أحد يشك بالموت سواء كان مسلما أو كافرا فالموت لا يشك فيه أحد أنه واقع لكن وراد معنى خاص الموت المعجل السريع فهذا يضعف هذا القول وعندنا جواب من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما يقول قال السلام عليك قال يا رسول الله ألا نقتله أو ألا تقتله قال لا لماذا لم يقتله مع أنه سب النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالموت عليه لماذا لم يقتله في احتمالات منها
ليس صريح
هذا اللي قصده المؤلف في الباب قال باب قتل من صرح بسب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لم يصرح إنما جابها ملوية سريعة ملوية يعني كان السلام ماذا قلت ليس متأكدا والأصل السلامة والقتل لا يوقع إلا بشيء واضح تماما لأن الأصل عصمة الدم وهذا يهودي معصوم الدم أن النبي عليه الصلاة والسلام عاهد اليهود لما قدم المدينة فلم يقتله وفي جواب آخر أنه لم يقتله كان يعفو عليه الصلاة والسلام عن حقه لأجل التعليف يعني هؤلاء أهل الكتاب ولو أسلموا لأسلم من وراءهم لأنهم أهل الكتاب يعني معروفون بأنهم يعرفون عندهم علم الكتاب فإذا شهدوا النبي عليه الصلاة والسلام بصحة دينه تبعهم الأميون من العرب وكذا لأنهم كانوا ينظرون إلى أهل الكتاب ويقرون لهم بالفضل وأنهم أعلم منهم فكان يتألفهم عليه الصلاة والسلام في أول الهجرة ثم أمر بقتالهم فكان يعفو ويصفح فعفو عنهم والله عز وجل أمر بالعفو في آيات كثيرة ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لو آمن بي 10 من يهود لآمن بي يهود يعني كل اليهود 10 من علمائهم لو أسلموا لأسلم اليهود كلهم لكنهم أبوا أسلم عبد الله بن سلام وعدد قليل فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو هل لأنه غير صريح أو لأنه فهمه عليه الصلاة والسلام وعفى ولم يقتلوا عفوا طيب لو قيل النبي فهمه وأخبر أنه يقول السلام عليكم قالوا لأنه لم يكن يقتل بعلمه لأنه ما ثبت الآن يعني لو سألت الحاضرين ما شهد عليه أحد لأنه اللي ما انتبه واللي متردد فلا لم يشهد عليه أحد لكن هذا القول في نظر يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمعه وأخبر أنه يقصد السام ما عنده شك النبي عليه الصلاة والسلام متيقن لو أمر بقتله هل يكون فيه شيء أو خطأ من النبي لا يقتله لحقه وقد ثبت عنده وليس كالبشر يتهم لماذا القاضي لا يحكم بحكم بعلمه لا يجوز القاضي أن يحكم بعلمه لماذا لأنه يتهم يمكن أنه يدعي أنه يعلم لشيء في نفسه فيقتل هذا الشخص فلا يمكن. لو قال القاضي أنا بعاقب هذا سواء بقتل أو بقطع أو بسجن أو بأي شيء لأني أنا سامع خارج المحكمة يقول كذا وكذا أنا عارف هو الآن عندي وأنا متأكد ما أحتاج شهود أنا سامع بنفسي هل يجوز يحكم عليه؟ ما يجوز. طيب إذا كان شاهد يعني بيصير شاهد الآن يقول يحيل القضية على قاض آخر ويشهد على هذا الشخص أما أنه هو الشاهد والحكم هذا لا يجوز. لكن هذا لا ينطبق على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يمكن أن يحكم غير الحق. فإذا هل هو لأجل أنه ما ثبت أو لأجل العفو أيهما أقرب؟ الذي يظهر أنه لا لأن هذا شيء وهذا شيء يعني هذا سبب وهذا سبب فنقول الأقرب العفو الأقرب العفو كان يعفو عليه الصلاة والسلام والله أمر بذلك فاعف عنهم واصفح فاعف عنهم حتى يأتي أمر الله يعني بقتاله فعفى تألف ومقام عليهم الحجة يعطاهم فرصة كافية حتى غدروا غدرا كبيرا في غزوة الخندق فأمر بقتالهم وغدرت بنو قينقاع قريظة غدروا في غزوة الخندق بنو قينقاع غدروا لما هموا بإلقاء الرحل على النبي صلى الله عليه وسلم وقتله فأجلاهم وهكذا خيبر قاتلهم ثم أقرهم وأجلاهم عمر رضي الله عنه فكانوا يعني إعطاء فرصة لهم. وإذا شوف سورة البقرة من أولها بعد كم آية في ذكر آدم قصة آدم وكذا بعدها 30-40 آية مش بدأ فيها لأن من أوائل ما نزل بعد الهجرة كم آية نزلت فيها الكتاب من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون إلى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات كل هذا في بني إسرائيل وذكر النعم وذكر أخطائهم وكذا وتذكيرهم بالنعم ولا تكون أول كافر بي وفضلتكم على العالمين لأجل تألفهم ودعوتهم إلى الله عز وجل الإسلام لكنهم أبوا فعند ذلك شرع قتالهم. ما صار بعلم صار بالاستفاضة. الاستفاضة هذه مو في كل قضية بالاستفاضة. لو استفاض أن شخص زنى هل يرجم ويجلد؟ لا. استفاض أن شخص سرق هل تقطع يده؟ لا. الاستفاضة في ما لا يمكن يعني إثباته بالشهود مثل النكاح وأن هذا ولد هذا لأن من يشهد أنه فعلا هذا ولد هذا؟ ما حد يشهد لكن يشهد أنه والله ولد على فراشه وأنه يشهد أنه هذا تزوج فلانة وجاءت بفلان من فلان لأنه صعب أنك تشهد أن هذا فعلا ولد هذا يمكن أنه زنت الزوجة ما تيقن أن هذا ابنه 100%. فالاستفاضة فيما لا يمكن إثباته بالشهود ويثبت به تثبت به الأنساب والمواريث ونحو ذلك. ويقول المؤلف رحمه الله وقد سبق أن ذا الخويصرة قال يا رسول الله اعدل وأنه منع من قتله لأنه يظهر الإسلام كما سبق. باب أحكام الردة والإسلام باب قتل المرتد عن عكرمة قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة. الزنادقة اختلف كلام العلماء في بيانهم والفرق بينه وبين المنافقين يعني من أقرب ما قيل أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر كالمنافق لكن يزيد عليه لأجل الطعن في الإسلام وهذا هو الأقرب في ذكر الزنادقة أنهم يشيعون الزندقة وهي الكفر لكن بطريقة خفية فهؤلاء يسمون الزنادقة. أما المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ليأمن على نفسه من القتل ونحوه هذا يطلق عليه المنافق. فالمنافق وصف عام كل من أظهر الإسلام وأبطن الكفر سواء أراد الطعن في الإسلام أم ليأمن على نفسه هذا بالجملة منافق. وأخذ من النافقة وهي فتحة الربوع التي تكون خفية، لأنه يظهر فتحة ويخفي فتحة، لو هوجم مع الباب باب الجحر خرج مع فتحة خفية، سمى النافقة يعني فتحة الربوع المخفية، يحفر الأرض إذا بقي شيء قليل تركه تكون خفيفة ومن خارج ما ترى. فلو حوصر دهم أو شيء من باب الجحر ماذا يفعل؟ يخرج مع فتحة هذه. فهذه هذا أصل التسمية، الربوع كان يخفيها، يظهر فتحة ويخفي الثانية، فأخذ من هذا الباب. فالزنادقة في شيء زائد وهو الخبث والطعم في الإسلام من الداخل. فأحرقهم يعني رضي الله، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه الجماعة إلا مسلما وليس لابن ماجه منه سوى من بدل دينه فاقتلوه. في مسألتان، المسألة الأولى قتل المرتد، من بدل دينه هل ينطبق على أي دين؟ لو انتقل من يهودية نصرانية وعكس وكذا فيها خلاف، لكن الصحيح أنه لا ما يشمل، والكفر ملة واحدة، فبدل دينه والإسلام. ما الدليل؟ أولا دليل عموم قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فإذا أطلق الدين فراد به الإسلام، بدل الدين هو الدين الصحيح. وأيضا في روايات التارك لدينه المفارق للجماعة، واليهودي ليس من جماعة المسلمين أصلا، لكن هذا مفارق للجماعة يعني كان مع الجماعة مسلما ثم ارتد وترك الجماعة، وهذا في الصحيحين حديث مسعود رضي الله عنه. في حديث صريح عند البيهقي قال الحافظ حجر سنده حسن، يقول عليه الصلاة والسلام أيما في وصية معاذ رضي الله، أيما رجل ارتد عن الإسلام صريح فادعوا إليه فإن تاب وإلا فضرب عنقه، إلى آخر الحديث. هذه مسألة الأولى أنه لا يقتل إلا من ارتد عن الإسلام، أما من انتقل من ملة إلى ملة من ملة الكفر فلا ينطبق عليه الحديث. والمسألة الثانية عدم جواز تحريق بالنار، النهي عنها صريح لا تعذب عذاب الله، أن النار لا يعذب إلا ربها كما في الحديث الآخر. واختلف العلماء رحمه الله في من قتل شخصا بالنار هل يقتل بالنار قصاصا أم يقتل بغيرها، لأن القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، هذا قصاص. وهذا في جميع أنواع القتل، قتله بالتغريق يغرق، قتله بألقاه عند سبع يلقى على سبع، ألقاه أي طريقة، قتله بالرصاص يقتل بالرصاص، قتله بسكين يقتل بسكين، هذا هو الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، إلا ما كان حراما لذاته كما لو تلوط بصبي فمات أو زنى ببنت صغيرة فماتت، هذا لا شك أنه لا يفعل، أنه حرام لذاته حق الله عز وجل. فالتحريق بالنار اختلف في العلماء، منهم من قال لا يجوز عموم النهي، ومنهم من قال يجوز قصاصا لأن النهي عنه لأجل التعذيب، لأن القتل بالنار وأشد أنواع القتل صلى الله عليه وسلم، فالنار هي أشد أنواع العذاب، فلا يقتل بالنار لأجل التعذيب. والآن يقصد التعذيب لأنه عذب المجني عليه بإحراقه بالنار، فهذا أيضا يفعل كما فعل، هذا هو الأقرب، المنع لشدة الإحراق والتشبه بعذاب الله عز وجل، وأنه لا حاجة إليه، يقتل بالسيف يعني من ارتد لا سيقتل بالسيف. فعلي رضي الله عنه حرق من شدة حقده وحنقه عليه، لأنه ماذا قالوا؟ قالوا أنت الله، شوف يعني واجهوه بهذه الكلمة، فهو أراد أن يقطع دابرهم ويجعلهم موعظة لكل من سول له نفسه أن يعني يقول مثل قولهم، لأنه يعلم أن هذا اعتقاد وليس خطأ شخصي فردي، لا هذا الجماعة وراءهم من وراءهم، هؤلاء أظهروا وراءهم من يبطن. فعلا حصل الغلو بعلي رضي الله عنه إلى اليوم، والرافضة يغلون بعلي رضي الله عنه، دعوا أنه هو الله وأنه يفرج الكربات وهو إلى آخره. فعلي رضي الله عنه أن يقطع دابر هذه الفتنة فأحرقهم بالنار، لكن لا شك أنه اجتهاد منه رضي الله عنه، ولا يقر عليه مهما كان، لا يقر عليه، لأن هؤلاء مرتدون يقتلون بالسيف ولا يحرقوا بالنار. ولذلك ما رد علي رضي الله عنه على ابن عباس، يعني ما أنكر عليه لما بلغ قول ابن عباس رضي الله عنهما، ما أنكره، بل قال ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات. إيش معنى الهنات؟ يعني الزلة، كأنه يعني أقر بأن هذه الزلة منه رضي الله عنه. يعني رجع قبل كلام ابن عباس أنه مبني على النص، واعترف أنها زلة، الحنات زلات اليسيرة يعني، فاعتبر أنه أخطأ فيها. وفي حديث لأبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنهما، فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال له انزل، وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود، يعني ارتد، قال لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. الردة فيها الاستتابة، يشرع أن يستتاب المرتد. ما الدليل؟ حديث معاذ الذي رواه البيهقي، قال عليه الصلاة والسلام من ارتد عن الإسلام، أو نعم ارتد عن الإسلام فادعه إليه، فإن رجع ولا فاضرب عنقه، فاضرب عنقه، أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه إليه، فإن رجع ولا فاضرب عنقه، أيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها إليه، فإن رجعت وإلا فاضرب عنقها. إذن هذا فيه أيضا دليل على أن المرأة المرتدة تقتل، وهذه مسألة خلافية، بعض العلماء يقولون لا تقتل، تكون سبيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والصبيان. أقول هذا صحيح، لكنه في الكافرة الأصلية، إذا قاتل المسلمون الكفار فلا يجوز قتل النساء التي لم يقاتلن، قول عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة المقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل. فأما المرتدة الحكم ثاني، والحديث هذا صريح لقتل المرأة المرتدة، لأن جرم المرتد أعظم من غيره. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا ينظرون إلا من تاب. الوعيد شديد في حق المرتد صلى الله عليه، لأن الحجة قامت عليه من جهة، ومن جهة أخرى أن الردة فيها طعن في الإسلام، لأنه لماذا رجعت؟ كأن لسان حالي يقول إيش؟ أني اكتشفت أن هذا الدين غير صحيح فرجعت عنه. وهذا الذي قاله اليهود، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل الذين آمنوا وجه النهار أي أوله واكفروا آخره، لماذا؟ لعلهم يرجعون. هذا مكر خبث، لأنهم أهل كتاب وأهل علم بالأديان السماوية، فإذا دخلوا في الإسلام وخرجوا في نفس اليوم الناس قالوا والله خلاص اليهود عرفوا أن هذا الدين غير صحيح، فلذلك ولهم دخلوا في الإسلام قبلوه، لكن ما رجعوا إلا أنهم رأوا وعرفوا أنه غير صحيح. فإذا المرتد يقتل سواء كان رجلا أو امرأة، لكن بعد الاستتابة فادعوا إليه. هل يشترط أن تكون الاستتابة 3 أيام؟ هذا المعروف عند الفقهاء، 3 أيام كل يوم يدعى 3 أيام. وسيذكر المؤلف أثرا عن عمر رضي الله عنه في ذلك، لكنه فيه ضعف. فالخلاصة أنه ما في يعني دليل على التكرار، فيرجع فيه الاجتهاد الحاكم، إن رأى هذا الشخص أنه يعني يمكن أن يرجع وعنده تردد كذا، فيعطي فرصة ثانية وثالثة، والثلاث نهاية يعني بداية الكثرة فينتهى إليه. وإن رأى أن يقتل أول مرة يستتاب مرة واحدة، فالأمر يرجع فيه الاجتهاد الحاكم لعدم النص على الثلاث، لأنه بمرة واحدة يصدق أنه استتيب، فإذا قتل فقتله صحيح لأنه استتيب ولم يرجع. والاستتابة هذه لها فوائد. الفائدة الأولى أنه قد يكون عنده لبس أو جهل فيعتقد شيئا كفريا بسبب الجهل لبس عليه فيبين لهم، يعني الذي يستتيب ويكون من أهل العلم، أنت قلت كذا لماذا، فيبدي ما عنده فيجاب وتبين له المسألة تزال عنه الشبهة، كان عنده شبهة، فإذا كان يعني ارتد عن الشبهة وكشفت له فالغالب أنه يرجع، زال السبب فيرجع. والأمر الثاني أنه رحمة به، لأنه يعني سيقتل على نار جهنم، قتل كافرا فمخلد في النار فيوعظ، حتى لو كان مصرا يعني قالها بدون شبهة فإن الاستتابة فيها تمام إقامة الحجة عليه ورحمة به لعله أن يرجع، فإذا صر فإنه يقتل. وفي رواية لأحمد قضاء الله ورسوله، وأن من رجع عن دينه فاقتلوه. ولي أبي داود في هذه القصة، فأتي أبو موسى رضي الله عنه برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه 20 ليلة، شوف هذا في اجتهاد النبي موسى رضي الله عنه 20 ليلة. وتعرفون أبا موسى من أصله من اليمن، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، معاذ رضي الله عنه من الأنصار، فيعني في العادة أن صاحب البلد أو اللي من أهل البلد يكون عنده إيش شفقة على أهل بلده، فأبو موسى رضي الله عنه كان عنده يعني واضح من القصة أنه في شفقة على هذا الشخص، فطال الزمن في استتابته، لكنه اجتهاد من أبي موسى رضي الله عنه ولا يترك هذه المدة، وذلك معاذ رضي الله عنه حسم الأمر، يعني حل له 20 ليلة، وعاذ قال لا أنزل، جاء على دابة قال لا أنزل حتى يقتل، يعني حسم الأمر، يعني ما ينتظر ولا دقائق، وعلى بعيره وعلى فرسه أبى أن ينزل حتى يقتل، فقتل أبو موسى لأنه استتيب هذه مدة طويلة ولم يرجع. فدعاه فأبى، يعني حتى آخر لحظة وهو يستتيبه فضرب عنقه. هذا يدل على أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وإلا عقلا شخص يعرف أن الدين هو الحق عرف، ما عنده شك، يعني القرآن واضح، السنة واضحة، وهو عربي من اليمن، القرآن باللغة العربية، والآن الصيف رقبته ويعرف أنه لو قتل أنه في النار، يعني عقلا ما الذي يمنعه من الرجوع؟ سبحان الله، يعني يصر على ضياع دينه ودنيا، يعني بيخسر الحياة بالقتل، والقتل كما معروف شديد، والأمر بيده، لو قال أشهد الله تبت يترك ولا لا؟ الأصل هم يقولوا تب ارجع، لو تاب تركه، فحتى نفاقا ما تاب. الإصرار شيء يعني عجيب، فنسأل الله العافية. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، كيف يصر على الكفر ويؤثر القتل ويعلم أنه سيدخل النار؟ إلا إذا قلنا أنه ما يعلم أنه يدخل النار، وأنه يتصور أنه إذا مات على دينه الصحيح أن هذا الدين الصحيح وأنه هو اللي بيفوز ويسعد وكذا، يمكن. قوله عز وجل كذلك زينا لكل أمة عملهم، فيزين له الباطل من يعني مكر الله به، ومكر 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 ومكر. الله عز وجل إذا أصر العبد على الباطل يعني تبين له في أول أمر ثم صر عليه يحبب إليه، سواء كان كفرا أو معصية تحبب، ولا يستطيع الانفكاك عنه إلا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب في سؤال هنا، لو كانت ردته بسبب يعني أنه مثلا أهان المصحف أو كذا، فإذا جينا نستتيب هل نقول له أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإلا يكفي يتوب من المكفر الذي قاله أو فعله؟ أحيانا تكون الردة بالقول، أحيانا تكون الردة بالفعل، الفعل مع الاعتقاد غير الخطأ، لو خطأ على موضوع ثاني، لكن إذا فعل الشيء معتقدا مثل أهان المصحف وضع في النجاسات ووطأ عليه بقدمه أو جلس عليه وكذا، هذا ردة، أهان المصحف ردة، فهل يكفي أن يتوب من هذا الشيء أم أنه يتشهد، يدعى إلى الإسلام من جديد ويتشهد؟ تقولون الظاهر أنه يكفي أن يتوب من هذا الشيء الذي ارتد بسببه، لأنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما أنكر وما زال الشهادة يشهد الله وأن محمد رسول الله، ما نقضها. لو أنه أنكر قال الله تعالى ثلاثة والعياذ بالله أو محمد ليس رسولا، هنا نقول له اشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، لكن هو الآن كفر بشيء آخر غير نقض الشهادة أو إنكار الشهادة، اعتقدت بهذا المكفر لكن اعتقادا هو ما زال عليها. هذا الصواب أنه يتوب من الشيء الذي كفر بسببه، يقول استغفر الله وتوب إليه من نهاية مصحف أنا أخطأت واستغفر الله وكذا، هذا بهذا يكون قد رجع.
هل إذا كانوا
عبد إيش؟ نفاقا إذا تاب نفاقا يترك، إذا تاب نفاقا يترك. لماذا؟ لأن الأحكام معلقة بماذا؟ بالظاهر. عندنا حديث المقداد، هل شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ قال يا رسول الله ما قال خوفا من السلاح، وحديث أسامة وحديث المقداد كله في الصحيحين، قال هل شققت عن قلبي حتى تعلم قال أم لا. هذا الشخص الآن مرتد، لما رأى السيف قال استغفر الله وتوب إليه، يمكن أن قال خوفا من الموت ويمكن أن قالها صادقا. طيب مش درانا كيف نعرف؟ هل في وسيلة نعرف؟ جواب لا، ما في وسيلة، لأن هذا محل القلب والقلب يعلم من الله، فنحن يجب علينا أن نتوقف ونتركه. إن أظهر الردة مرة ثانية أخذ، ومن تكررت ردته لم يقبل منه، وهذا أيضا يرجع فيه الثلاث مرات، لأن هي بداية الكثرة، فيقبل أول مرة، ثاني مرة، ثالثة ما يقبل، لأنه متلاعب، إذا تركناه رجع الكفر، وإذا أخذ قال استغفر الله، هذا يمكن أن يرتد 100 مرة، يتلاعب، كل ما طلع قال رجع إلى الردة، إذا قيل له شيء قال لا ما عليك أتوب، والشكاء التوبة كلمة يقول ما عنده مشكلة. استغفره وتوب إليه تعالى ويترك ثم يعود. إذن هو أحد أمرين، إما أن يبقى منافقا فلا يضر إلا نفسه، وإما أن يظهر فتتكرر ردته فيقتل، إذن شره سيزول على الناس، يبقى على نفسه فقط. هذا حال المنكر، إذا خفي لم يضر إلا صاحبه، لكنه لا يقر من أعلن المنكر سواء كان ردة أو ما دون الردة. وعن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى رضي الله عنه، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال هل من مغربة أو مغربة، يعني خبر غريب، مغربة خبر؟ قال نعم. قال رجل كفر بعد إسلامه، قال فما فعلتم به؟ قال قربنا فضربنا عنقه. قال عمر رضي الله عنه فهلا حبستموه 3 وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستبتموه يعني استبتموه لعله يتوب ويراجع عمر الله، من ينطقها؟ أنا دقرت فيه شوي، واستثبتموه أحسن صح، ويراجع عمر الله، اللهم إني لم أحفظ ولم أرضى إذ بلغني. رواه الشافعي قال في النيل إلى طار إسناده ليس بمتصل. يعني هذا هو دليل الفقهاء في ذكر ثلاثة أيام أنه ثابت أنه ورد عن عمر، ويستدلون بهذا الأثر. هذا الأثر أولا ليس مرفوعا، إنما هو من قول عمر رضي الله عنه، والأمر الثاني أنه منقطع يعني إسناده ضعيف. فما دام أنه ما في تحديد للمرات أو الأيام فيرجع فيه لايش؟ إلى اجتهاد القاضي أو الحاكم، الحاكم ولي الأمر أو القاضي النائب عنه هو الذي يجتهد في هذا. إن رأى أنه مرة مرة، إن رأى أنه يزيد يزيد. لأن الإنسان قد يكون مهما، إنسان عنده مثلا معرفة بالصنع السلاح وينفع الأمة وكذا، يعني هذا شخص غير عادي له نفع له غناء وكذا وفي شجاعة في القتال ونحو ذلك ويستفاد منه، هذا ممكن أنه يكرر عليه لعله يرجع، وربما يكون يغلب عليه الجاهل وكذا، أو أنه في تردد، أو يعني حسب الحال. ليس الاجتهاد هو مجرد يعني أنه يختار عشوائيا، لا، إذا قيل اجتهد فيرجع فيه للمصلحة حسب حال الشخص وملابسات يجتهد في ذلك، لكن الواجب هو مرة واحدة، وما زاد فيرجع إلى اجتهاد الحاكم. باب ما يصير به الكافر مسلما. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله عز وجل ابتعث نبيه صلى الله عليه وسلم لإدخال رجل الجنة. ابتعثه يعني في هذه القضية الخاصة وليس البيث العامة، ابتعثه يعني خرج في يوم معين وليس المراد البيث العامة. البيث العامة ليست لرجل، كل الناس. فدخل كنيسة فإذا هو بيهود، وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا، وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أمسكتم؟ فقال المريض إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو أخاكم. رواه أحمد. يعني هذا فيه ضعف في سند عطاء بن السائب وقد اختلط. الثابت صحيح البخاري الصبي أو الغلام الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليه في الموت فقال قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله ومات، الحمد لله أنقذه الله من النار. لأن اليهود يشركون عزير بن الله، فقال لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله فإنه هل تكفي عن محمد رسول الله؟ نقول على حسب حال القائل، كان يعتقد أنه رسول الله لكن ما قالها بلسانه فإنه قد أسلم بقول لا إله إلا الله. وإذا كان ينكر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو رسالته فلا يكفي حتى يقولها. هذا الحديث على الغلام اللي أذكر في نص الحديث ما فيه محمد رسول الله، ولا ممكن تراجعوا الحديث، قال قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله فمات. أبو طالب ماذا قال له؟ قل يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد، ما قال لمحمد رسول الله لأنه معروف، قال لا إله إلا الله والرسول يخاطبه، فهو إذا قبل منه أن يقول لا إله إلا الله معناه أنه يعني أسلم، لأن هذه الكلمة وهذه الكلمة أحيانا تطلق واحدة يراد بها الثنتين، ومن كان عنده تردد أو إنكار لا بد أن يقولها. واضح. ذلك لو قال أسلمت ما قال لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله، قال أسلم يا فلان، قال أسلمت، يقبل منه ولا لا؟ يقبل منه، لأنه أسلمت يعني دخلت في دين الإسلام، ودين الإسلام هو كذا وكذا وكذا وكذا، معناه أنه قبل دين الإسلام بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، قبله بالجور حتى كان يجهل بعض التفاصيل. إذا قال أسلمت مش معناه أني استسلمت لله، أي قبلت دين الله، ثم يبدأ يتعلم، خلاص دخل في الإسلام، أسلمت، آمنت لا إله إلا الله، أي كلمة تدل على أنه قبل دين الله فإنه يحكم إسلامه الكف عنه ثم يؤمر ببقية أركان الإسلام. أما الكلمة المحتملة هذه ستأتي في قصة خالد ولما قالوا صبعنا صبعنا خالد ما قبل منه، سيأتي حديث لبس بتقديمه لأنه مناسب للمقام. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام خالدا إلى بعض أحياء العرب ليقاتلهم، فلما أغار عليهم ورأوا الخيل ماذا قالوا؟ صبعنا صبعنا، ولم يحسن يقولوا أسلمنا. مش معنى كلمة صبعنا؟ الصابع عند العرب في ذلك الوقت يطلق على من غير دينه وعبد الكواكب ونحوه، فهم يعني يطلقون على من أسلم سبا له. الصابع يسمون الرسول عليه الصلاة والسلام الصابع، صبع فلان يعني ترك الدين اللي هم عليه، اللي يعتقدون دين الأباء والأجداد وأنه الدين الصحيح، يعني يقولونها سبة ولا مدحة؟ سبة، أنه خرج عن دينه. فهذا اللي كانوا يعرفون صبع يعني خرج عن دينه. هؤلاء لما رأوا الخيل رأوا المسلمين قالوا صبعنا، ماذا يريدون؟ يريدون أن خرج عن ديننا وأن انتقلنا إلى دين ثاني، وكيف دينكم أنتم؟ هم اللي أغاروا عليه، فهم لم يحسن يقولوا أسلمنا. نحن هم أهل جاهلية فما عرفوا كلمة أسلمنا. خالد ماذا صنع؟ أخذ بالأصل فقتلهم. بعض الصحابة أبى أن يقتل أسيرة لأنهم أسروا منه، قتلوا وأسروا من أسروا. فقال خالد ليقتل كل واحد منكم أسيرة، كان هو الأمير. فأبى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لأتباعه من حوله ولا يقتل أحد منكم أسيرة، يعني يرى أنه ما يقتلون بعد أن قالوا صبعنا. لما بلغ الخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنكر على خالد، قام رفع يديه ودعا قال اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين، لأن الواجب ما هو الكف، ويستفصل منه ماذا تريدون؟ صبعنا يعني خرج عن ديننا. طيب إذن هذه فيها شبهة، ماذا تريدون؟ نحن دين الإسلام، أنتم الآن صبعت وخرجت إلى أي دين؟ إذا قالوا إلى الإسلام خلاص على أنهم قبلوا الإسلام، يعلمون الآن كف عنهم ويعلم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وكذا وكذا، من قبل استمر وترك ومن أبى قتل، حتى قاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله أني رسول الله. فإذا قالوها عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، في رواية ثانية إلا بحق الإسلام، يكف عنهم وجوبا، لأن القضية في احتمال فيكف عنهم ويستفصلوا منهم، هذا الواجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر اجتهادا من خالد رضي الله عنه ولم يعاقبه بشيء، لا بدية ولا بأي عقوبة، حتى ما أوجب عليه الكفارة أن يصوم مثلا شهرين عن كل واحد وكذا، مثل أسامة رضي الله عنه لم يغرمه لا دية ولم يوجب عليه كفارة. لماذا؟ لأنه اجتهاد، قتلهم عن اجتهاد، فيعذر بهذا ويكون خطأ مغفورا له.
الذين يزيدون اليوم في تقييم الكفار يشهدوا أن عيسى،
يعني بالنسبة للنصارى خاصة لا بد أن يؤمنوا أن عيسى عبد الله ورسوله، لأنهم يعتقدون قبل أن يسلم يعتقد أن عيسى ابن لله، بعضهم يقول أنه هو الله، فما يتم إسلامه حتى يغير هذه العقيدة الشركية، فلذلك يقال لهم. وهذا مخرج من الحديث في الصحيحين من شهد الله نحن صلى الله أن عيسى عبد الله كلمته ألقاها إلى مريم روح من أدخله الله الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث يقول من شهد الله دخل الجنة، بعضهم من شهد الله محمد رسول الله، بعضهم من شهد الله وأن عيسى عبد الله كلمته إلى آخره، فلا بد منها، لا بد منها، لأن هذا الآن هو الفيصل. هذا الآن يقول نصران يقول أنا أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، معناه أنه هدم أن عيسى بن لله وأن الله تعالى ثلاث واضح؟ لكن هذا من باب التأكيد. أنا بعض الناس يعني ما يدقق، أشهد أن لا إله إلا الله باقي على عقيدته أن عيسى ابن لله تعالى عن ذلك، فيكون متناقضا، يقول الله هو عنده شرك، فهذا باب التأكيد. لكن لو ما قاله النصراني، لكنه لما علم أمرناه بالصلاة، قال نعم، أمرناه بالزكاة، قلنا له عيسى عبد الله ورسوله، قال نعم، خلاص هو مسلم، نطق في البداية فحسن، وعلم ينطقها يحكم بإسلامه ويعلم مثل بقية الشعائر.
ايه
مشكور
على اشهد ان لا اله الا الله وانك
رسول الله، هذه وين؟
واشهد ان محمدا رسول الله،
وين هذه؟
بس الامام احمد من حديث انس وفي النسائي الكبرى.
اي بس ما في تصحيح تضيف له،
يحتاج لها
زياده. اي لان ما اظنها تثبت على العموم، مثل ما قلنا سواء ثبتت او ما ثبتت، هو اهم شيء انه يعلم، يقول لا إله إلا الله أو أسلمت أو آمنت أو أي كلمة. لأنه في حديث مقداد قال رأيت ضرب إحدى يدي بالسيف قطع ثم لاذ مني بشجرة فقال إيش؟ أسلمت لله. وفي رواية قال آمنت بالله، فأسلمت لله فقط، ما قال رسول الله وكذا. أو أي كلمة يفهم منها أنه قبل الإسلام وجب الكف عنه، وليس بشرط أن يصرح بلا إله إلا الله أو رسول الله. حتى صبأنا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر الخائن لما قتله، معنا في الأصل ليست لا تدل على الدخول في الإسلام، صبأنا يعني خرج عن دينه فقط، لكن يفهم منها أنهم انتقلوا إلى الإسلام. باب ما يصير الكافر المسلم. نعم، خذنا الحديث الأول. وعن أبي صخر العقيلي، هذا يعني مختلف في صحبته، بعضهم يقول صحابي، بعضهم يقول أنه ليس كذلك، فهو مختلف في صحبته، والأصل عدم الثبوت، فلا يكون الحديث مرفوعا. إذا شككنا في صحبة الراوي فإن الحديث لا يكون مرفوعا، والأصل عدم الصحبة حتى تثبت، لكن فيها خلاف وفيه سند اضطراب أيضا، الحديث فيه ضعف. قال حدث رجل من الأعراب قال جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعتي جلوبة، يعني جلب معه ما يباع، لألقين هذا الرجل فلا أسمعن منه. قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون، فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها ويعزي بها نفسه على ابن الله في الموت، كأحسن الفتيان وأجمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه هكذا أي لا. فقال ابنه والله الذي أنزل التوراة إن لنجد في كتابك صفتك ومخرجك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال أقيموا اليهود عن أخيكم، ثم ولي كفنه
وجننه
يعني كفنه غطى يعني والصلاة عليه رواح. لذلك يعني طيب العموم يعني سواء هذه الحديث صحت أم لم تصح، فالأمر واضح أن من قال كلمة يفهم منها قبول الإسلام وجب الكف عنه، ثم يدعى إلى بقية الشرائع، فإن أتى بها وإلا يبقى على الكفر. وعن أنس رضي الله عنه يهوديا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول الله ثم مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، ذكره أحمد في رواية المهنة محتجا به. يمكن هذا يكون احتجاج الإمام أحمد يدل على صحتي عنده، أشهد أنك رسول الله. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم وليد لبني جذيمة، قبيلة من قبائل العرب، فدعاهم الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبعنا صبعنا، فجعل خالد رضي الله عنه يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة حتى إذا أصبح عمر خالد رضي الله عنه يقتل أن يقتل كل رجل منا أسيرة، فقلت والله لا أقتل أسيري. هذا ابن عمر رضي الله عنه متورع أنه يعني عنده شك في إسلامهم، ولا يقتل رجل من أصحاب أسيرة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرناه له، فرفع يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. رواه أحمد والبخاري. وفي دليل على أن الكناية مع النية كصريح لفظ الإسلام، الكناية مع النية، أهم شيء النية، يعني الكلمة هذه ما عرفوها، أنهم أهل جاهلية فما عرفوا ماذا يقولون، وهذه هي كلمة دارجة عندهم فقالوها كما هو عندهم يسمعونه صبع فلان صبع فلان. وهذا فيه أيضا دليل على أنه لا طاعة في إلا بالمعروف. ابن عمر رضي الله عنهما عصى خالدا رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة الأمير كما سيأتي في الحديث، من طاع من يطع أميري فقد أطاعني، من طاعني فقد أطاع الله، من يعصي أميري فقد عصاني، لكنها بالمعروف. فابن عمر رضي الله عنه يرى أن قتلهم لا يجوز، أنهم قالوا كلمة فيها شبهة فلا بد أن يستفصل منهم، فلم يقتل. وصوب النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر خطأ خالد رضي الله عنه. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر لهم بنصف العقل، يعني بنصف الدية، لكن هذه الرواية لا تصح لا تثبت، فلم يرد أنه فيه نصف دية، لأنه قتل اجتهاد، يعني المجتهد لا يخرب إذا كان من أهل الاجتهاد. خالد رضي الله عنه من أهل الاجتهاد، صحابي وهو القائد وفي جهاد، ولا يتهم لأنه قتلهم لأمر شخصي بينه وبينهم، لا ما له علاقة. خالد من أهل مكة ولا في نجد، الظاهر أنهم من أهل نجد، فلا يتهم خالد رضي الله عنه بأنه قتلهم ويعلم أنهم أسلموا، لكن لو قل ما قتلوا قال أنا أرى أنهم ما أسلموا، قالوا صبعنا خرجوا يدين الصابئة، إذن هم ليسوا مسلمين فقتلهم، فهو مجتهد، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر خطأ مغفور له. هذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن المساجد هذه كثيرة والإنسان بشر، قد يصيب قد يخطئ، القاضي المعلم كل من تصدى للعلم والتعليم والقضاء وكذا فهو معرض للخطأ. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون يصيبون ويخطئون، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى فتح باب الاجتهاد ورفع الإثم عن المجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، حتى أجر له مقابل الاجتهاد، لأنه من أهل الاجتهاد بذل وسعه وأطاع الله الذي أمر بالاجتهاد وخطأه مغفور له، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن إذا اجتهد وهو ليس من أهل الاجتهاد أو من أهل الاجتهاد وقصر في البحث هنا يأثم، لأنه ما اجتهد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد، حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، لازم يكون من أهل الاجتهاد حاكم ويجتهد، فإن كان ليس من أهل الاجتهاد فواثم الأصل، من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، وإن كان من أهل الاجتهاد ولم يستفرغ وسعه فواثم أيضا تقصيره، اجتمعت صفتان فإنه لا تثريب عليه، لكن يبقى بين الأجر والأجر.
شو يعرف
بما يبوح به من الكلمات، لابد أنه يكون له في بعض الأحيان كلمات خبيثة وفيها يعني تعريض أو تصريح يعني بالكفر.
كيف
يكفر؟ مثل ما قلنا المنافق يعني ما يقتل إذا لم يصرح، إذا لم يمسك عليه شيء صريح يثبت عنه بالشهود أو بغير الشهود من الإثباتات كتعريف كتاب منسوب إليه معروف عنه أو كلام مسجل له أو كذا، فالأصل أنه ما يقتل حتى يثبت عليه. باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد. عن نصر بن عاصم، هذا الباب فيه غرابة لكن سبحان الله يعني عجيب. عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه، رواه أحمد. سبحان الله، صلاتين يعني خمس، حتى النص ما وصل، اثنين من خمسة قبل منه، كيف يقبلونه؟ هل للنبي صلى الله عليه وسلم الحق أن يسقط صلاة واحدة؟ لا. يا أيها الرسول بلغ أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. كيف نفهم هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي أجاب عن هذا الإشكال بالنسبة لأهل الطائف. ماذا قال؟ قال إنهم سيجاهدون ويتصدقون إذا أسلموا. يعني يؤخذ من هذا الحديث فائدة كبيرة، هذا وفيه وما في معنى، جاء فيه أكثر من حديث. نذكر الثاني وعن واحد قال سألت جابرا رضي الله عنه عن شأن ثقيف وهم أهل الطائف إذ بايعت قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة، يعني الزكاة، ألا صدقت عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون، رواه أبو داود. إذن كيف نفهم هذه الأحاديث؟ نفهمها أن هذا من الحكمة في دعوة غير المسلمين. وهذه المسألة فيها قولان أو في رأيان لأهل العلم. بعض العلماء يقول إذا دعوت كافرا إلى الإسلام فلا بد أن تبين له جميع أحكام الإسلام، أحكام الخمسة وما يجب وما يحرم، من أجل أن يكون على بينة، لأنه لو تشهد ثم ارتد يقتل، وإذا لم يدخل يبقى على دينه مع دفع الجزية. وهذا قول. قول الثاني أنه يدعى الإسلام يبين يؤمر بالشهادتين ويمكن بين الصلاة والزكاة فيقبل منه، يعني ما يلزم أن يبين له كل جميع الأركان والواجبات والمحرمات، بل يدعى إلى أصل الدين فقط، ثم إذا أسلم نعلمه بقية الشعائر، فإن قبل وإلا قتل. وهذا هو اللي يظهر من الحديث المشهور في الصحيحين وغيرها، مثل قاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، في رواية وقيموا الصلاة والزكاة، ذكر الصلاة والزكاة، فإن فعلوا ذلك عصم من دمائهم وأموالهم. محروف أنهم إذا قبلوا شهادتهم والصلاة والزكاة لابد أن يقبلوا الباقي، ولو تركوا شيء من أركان يقاتلون حتى لو لم يكن كفرا. فالصيام مثلا، عدم الصيام أو ترك الصيام ليس كفرا، لكن يقاتلون. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن شراب يشرب في اليمن قال له المزر، شرابه اليمن، قال هل يسكر؟ قال نعم. قال فدعوه. قال السائل إنهم لن يتركوه أو لن يدعوه، قال فقاتلوه. قاتلوه إذا صاروا على الشرب المسكر قاتلوا، من ليس بكفر، فالقتال أوسع من القتل. إذا اجتمع أهل بلد أو قوم لهم قوة على ترك واجب أو فعل محرم علنا ولم ينتهوا فإنهم يقاتلون. وهذا معنى قول الله عز وجل في الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قتال، يعني يقاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لو فتح بلدا وأسلموا صروا الربا يقاتلون، إذا كان لهم قوة. إذا شخص يعزر، إذا كانوا جماعة لهم قوة يقاتلون، سواء في الأركان أو في ما دون الأركان. من المشهور في كتب الفقهاء إذا تكلموا عن الأذان والإقامة ماذا يقولون؟ يقولوا فرض كفاية إيش؟ يقاتل أهل بلد امتنعوا منها، مع أن ليست من أركان، هم يصلون لكن ما يعدلون ولا يقيمون، فيقاتلون حتى يذعنوا. لذلك إلا بحق الإسلام، لما بين يقاتل الناس قال إلا بحق الإسلام، هذا لفظ عام، كل شيء من دين الإسلام امتنعوا منه فإنهم يقاتلون عليه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم. إذا القول الثاني هو الصحيح، أنك إذا دعوت الكافر فلا يلزم أن تبين له كل شيء، أولا للأدلة الواضحة، حتى لو اشترط هو، هذا أبلغ من كونك أنت ما ذكرت له جميع الأركان والواجبات. لو هو اشترط قلت عليك خمس صلوات قال له أنا بسلم بس ما أصلي صلاتين، مش تقول له؟ تقول له مقبول، يلا تفضل شهد الله شهد محمد رسول الله. إذا شهد الله محمد رسول الله يعلم الصلاة. في الغالب أنه إذا أسلم انقشعت رومات الكفر عن قلب استنار. إذا أسلم طائعا مختارا يستنير قلبه بالإيمان، ثم إذا صلى وقت وقتين ما نبادر بقتله، لأن نعطيه فرصة. صلى مثلا وقت وقتين وبدأ ينشرح، وش النتيجة؟ أنه سيقبل. طيب إذا فرضنا أنه ما قبل، أنه أصر على وقتين، قال أنا شارط، شارط عليكم نول أنه وقتين فقط، فجر ومغرب، ولي وقتين، فهل نقر بعدين؟ لما يقر. إذا قال خدعتوني، نقول هذا ليس حق لنا حتى خدعناك، نحن ما بينا وبينك بيع وشراء، أن خدعناك في حق لنا، هذا حق الله وصل واجب عليك، أنت عبد لله، يعني ما لك خيار أصلاً، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن لو بقيت على دينك الأصلي فإن الله عز وجل شرع الجزية، لا إكراه في الدين، شرع الجزية. لكن أنت الآن قبلت الدخول في أصل الدين، فإذا أعلنت الدخول لا خيار لك بعد ذلك، صح ولا لا؟ أنت صرت عبد يعني مسلم، أطعت الله في أصل الدخول، فيجب عليك أن تكمل، وليس لك الخيار أنك تأخذ تترك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هو صار من المؤمنين لما قال أشهد الله أشهد محمد رسول الله ودخل في الإسلام، صار من جملة المسلمين، فيعامل معاملة المسلمين، والغالب أنه سيؤدي، لأنه لو ما صلى إلا صلاتين سيقتل، وهو الآن في قلبه دين وإيمان وهدد بالقتل، ماذا سيصنع؟ سيصلي في الغالب، لا لا أصلي ثلاث فروض أحب القتل خلاص ينتهي الأمر. لكن لو أخبرناه بجميع الواجبات والمحرمات، هذا رجل نقول مجوسي ولا بوذي وعنده زوجة وأولاد، لو زوجة وأولاد يحب زوجته، قلنا له شوف انتبه، ترى إذا أسلمت تحرم عليك، زوجته رافضة للإسلام، إذا أسلمت ترى زوجك تصير حرام عليك، يجب عليك أن تفارقها. والآن ما بعد استنار قلبه بالدين بس له رغبة في البداية، وقلنا له هذا الخبر، الغالب وش يصير؟ يقول لا والله إلا الزوجة، زوجتي وعيالي ما أقدر، وعيال الكفار تأخذهم زوجته في الغالب تربيهم على الكفر، هو أصلا تربيه على الكفر، بس هو يعني صعب عليه يفارق زوجته وحبه وعشره وكذا، واحد يشرب الخمر يعني ما يتخلى عن يوميا يشربه، قلنا وما يدري انه حرام، وجاء يسلم قلنا شوف ترى الخمر حرام، وش يقول؟ قل لا لا الله خمر لا أنا لا الخمر او الزنا، واحد عنده تعود على الزنا كل يوم مع واحده ويزني وكذا وما يدري ان الزنا حرام، اذا اخبرنا ربما رجع، فاذا لا يخبره كله ما يخبر، جاء يقول له رغم الإسلام تفضل، لأمرين، الأمر الأول أنهم سيتصدقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأول. الأمر الثاني لو فرضنا جدلا أنه ما استسلم أصلا لا خيار له، يقول أنت الآن دخلت في دين الله فلا خيار لك أنك عبد الله، هذا ليس تصفقة بين اثنين، يقول خدعتني أنت بعت علي هذه السلعة وما علمتني فيها خلل، فيها عيب، فيها كذا، إذا أنا أفسخ البيع لأنك خشيتني، لا هذا دين الله ما ليس لنا. وعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل أسلم قال أجدني كارها، قال أسلم وإن كنت كارها، رواه لا بأس بالحديث، وهذا قريب من الأول، أنه أسلم وإن كنت كارها، وكاره للإسلام لأنه بعيد عنه، لا سيما مثل اليوم، يعني حال الناس اليوم يسمعون أن الإسلام دين الوحشية ودين الرجعية ودين القتل والدماء والقطع والرجم وكذا، هذه فكرة من الإسلام في الأسف كثير من بلدان العالم يتشوه صور الإسلام، لا يعرف عن الإسلام إلا دين الرجم ودين القتل ودين القطع ودين كذا ودين كذا، يكرهون الإسلام لأنه مشوه في أذهانهم. فإذا قبل الإسلام ولو كان كارها فإن الله عز وجل سيشرح صدره، إذا شهد الله محمد رسول الله اغتسل بدأ يصلي استنار قلبه بالإيمان، فالكفر ظلمات والإيمان نور، أو من كان ميتا أحييناه موت، الكفر موت معنوي، الإسلام هو النور والحياة. فإذا إذا أسلم في الغالب أنه سينشرح. في شخص من الصحابة أسلم كاره مشهور ثم حسن إسلامه، من هو؟ يمكن بعيد عن أذهانكم، أبو سفيان. أبو سفيان كان يعني هو قائد المشركين بعد بدر، لما قتل الصناديد صار هو القائد في أحد وفي الأحزاب، استمر على القيادة إلى أن فتحت مكة. لما رأى جيش المسلمين خرج ليلا ينظر، فرأى جيش المسلمين فاستجار بعلي رضي الله عنه فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما أسلم إلى الآن، وليس في عهد، لأن قريش انتقض عهده، يعني لو قتل لا حرج على من قتله، لأنه لا عهد ولا إسلام فيجوز قتله. لكن علي رضي الله عنه أخذه، وإنه علي أخذه أو حمزة أو العباس، العباس مروني أخذه، عباس أسلم رضي الله عنه فأخذه وتبي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأنى به، مع أنه وقع في يد النبي عليه الصلاة والسلام بدون لا عهد ولا إسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رفق به لأنه سيد قريش وكبيرهم. فقال له: يا أبا سفيان، أما أنا كان تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: لو كانت آلهة لأغنت عنا شيئا. يعني هذه ماشي، يعني هو الآن هذه يقول هذه صحيح، أن الأصنام لنا سنين نقاتل ما نفعتنا بشيء، والآن خاص مهزومين، الجيش 10,000 وأهل مكة ما له طاقة بقتال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال: يا أبا سفيان، أما أنك أن تعلم أني رسول الله؟ فماذا قال؟ هنا مربط فرض، قال: أما هذه ففي النفس منها شيء. ما سلم، رفق بنا تركه. قال للعباس الذي أجاب، قال: يا عباس احبس أبا سفيان عند خطم الجبل، حديث رواه مسلم قصة طويلة. فوقفه عند ممر جيش المسلمين، لأنه خارج ما وصلوا مكة، نزلوا خارج مكة، فلما أصبحوا دخلوا فرأى الكتائب كالجبال، كل ما مرت كتيبة قال: من هؤلاء يا عباس؟ قال: هؤلاء فلان بنو فلان. يقول: مالي وبني فلان. لين حتى جاءت الكتيبة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون، يعني هم أهل البلد، هم العشيرة. قال: من عرفهم؟ فالمهم أنه تأثر بهذا المنظر، ثم أمنه، أمن النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة وأمن أبو سفيان على سبيل الخصوص، مع أن هذا الكلام ما فيه جديد، ما في شيء جديد. قال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وش الفرق؟ ما في فرق. طيب أبو سفيان ليش فرح بهذه الكلمة؟ لأن العباس أشار على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب هذا المدح، فلو جعلت له منه شيئا. يمدحوا عليه كافر محارب في ذاك الوقت، كافر محارب وما ترك القتال لعجزة، ولا لو عنده قدرة كان قاتل بعض المشركين، لكنه قتال ضعيف وانهزموا سريعا، قتل من قتل، هرب من هرب، فما زال محارب. فلما يمدح على ماذا؟ ما في شيء يمدح عليه في ذاك الوقت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته وذكائه عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة. طيب السؤال الآن: ما فائدة هذه الكلمة؟ مش فائدة يعني. فأبو سفيان فرح بها، رجع يقول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يبلغ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: ما تغني عنا دارك؟ إحنا الناس دار أبو سفيان كم تكفي؟ 20-50، حوالي أكثر من 1000 شخص. قال: ما تغني عنا دارك؟ قالوا: من دخل داره فهو خلاص فائدة. فالأساس خلكم الآن، ما الفائدة منها؟ الفائدة أنه ذكر اسمه، هذا يكفي، يعني كأنه ذكر أنه كبيرهم. ليش ما قال: من دخل دار صفوان بمية مثلا، أو فلان من سهيب بن حمر، مع أنه من أشراف أيضا، ما ذكره، ما ذكر له بسفيان، فهو اكتفى بهذه، من دخل دار بسفيان فهو آمن، كفته هذه. المهم أنه بعد ذلك أسلم حسن الإسلام رضي الله عنه، وقاتل جاهد في الشام، حتى قتل في الطائر في اليرموك أو غير من الغزوات. باب تبع الطفل أبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام وصحة الإسلام المميز. يعني قاعدة، الطفل إذا كان بين أبوين مسلمين فهو مسلم حكما، وإذا كان بين أبوين كافرين فهو كافر حكما، يلحق بأبوين يعني ما يزع منهما وكذا، يقر معهما، وإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فهو يكون لمن؟ للمسلم، لأحسن الديانتين يكون للمسلم، يحكم بإسلامه إذا كان أحد أبويه مسلما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الفطرة هذه وصف، أنه ما يولد على الفطرة يعني الخلقة التي خلق الله الناس عليها. طيب ما هي هذه الفطرة؟ يفهم الحديث أنها الإسلام، لأنه ذكر ماذا؟ اليهودية والنصرية والمجوسية فأبواه، فذكر الديانات يفهم أن الفطرة هي الإسلام، فأبواه يهودانه يعني ينقلانه عن الفطرة الدين الصحيح. إذن الفطرة هي الدين الصحيح، دين الإسلام، التوحيد، يعني فسرت بهذه التفسير كلها متقاربة، كلها شيء واحد. إذن الله عز وجل خلق الناس على التوحيد، بمعنى أنه لو ترك هذا الطفل لم يؤثر فيه لا دعوة الإسلام ولا إلى الكفر، ترك هكذا سينشأ موحدا ومشركا موحدا بالفطرة، يعتقد أن الله الذي خلقه وأن الله هو رب الكون وأنه يستحق العبادة، لكنه ما يعرف التفاصيل، هذا معنى الفطرة. ثم يأتي تعليم الإسلام يزيده نورا، هذه الفطرة اللي خلقه. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد ومقامة الحج أيضا، لأنه قال لهذا: أنت الذي غيرت فطرتك، الله خلقك مسلما، ليش تكفر؟ فمن تستحق النار؟ إن الله أنعم عليك، أخلق موحدة ثم تنقلب فأنت مسؤول عن نفسك. إذن هذا من باب الرحمة، من باب تمام إقامة الحجة. وهذا يعني بعض العلماء قال هذه الفطرة أثر الميثاق الذي أخذ الله سبحانه وتعالى على عباده في نعمان وادي عرفة. الله عز وجل لما خلق آدم استخرج ذريته كأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. شهد على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم، قالوا: بلى، شهدنا. طيب لو قال قائل: الناس الآن ما يذكرون ذلك الميثاق، فكيف يكون حجة أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين؟ يعني لئلا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا ما فعل المبطلون، فالله جعل حجة عليهم. طيب ما الجواب عن كون الناس لا يذكرونه؟ نقول: ما في إشكال، لأن الله عز وجل ما اكتفى به ويدخل الواحد النار بدون رسل، لا، لكن جعله يعني مثل ما يقال التهيئة، لما يقول أرضية مهيئة للزراعة، أرض مهيئة تحتاج إلى وضع البذر ينبت على طول، فهذه خلقة الله عز وجل. أشهدهم على أنفسهم أي جعلهم على الفطرة السوية، ثم أرسل الرسل وأنزل الكتب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن تلك الفطرة صحيح أنه ما يذكر الناس، لكن لها أثر في نفوسهم أنها هي الفطرة، وإن لم يذكرها كل واحد ما في شك أن الناس ما يذكرونها، لكن لها أثر. هذا الأثر يعني في ضعف، لا يكفي وحده، لا يكفي وحده، فالله عز وجل أكمله بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأخبر جل وعلا أنه لا يظلم أحدا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن لا حجة لأحد، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهى الأمر، الله عز وجل أتم البيان وأكمله، فلا عذر لأحد. حتى لو قال شخص: أنا ما قرأت القرآن، أنا ما أدري، ما أعرف، ما كذا، هو المقصر. يعني مثال، مثلا بعض الناس يقول: والله هذا في قفلة في الصين ما يعرفون عربي وكذا، وما يدرون ولا قرأوا القرآن ولا يعرفون عن الإسلام شيء وكذا، فما ذنبهم يدخلون النار؟ قامت الحجة على أهل الصين؟ نعم. قامت على أهل أمريكا وأستراليا وأطراف العالم؟ نعم. لنذركم به أنزل علي هذا القرآن وأنذركم به ومن بلغ. كل من بلغته الدعوة فقد قامت عليه الحجة. طيب كونه ما قرأ ولا بحث ولا تعلم هو المقصر، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كفر الإعراض هذا كفر ولا يعذر صاحبه. مثال بسيط يعقله الناس، لو أن ملك أصدر مرسوم ملكي بأن من فعل كذا فيستحق العقوبة السجن 10 سنين وغرامة 1,000,000 ريال أعلنها، لكن في ناس ما عندهم وسائل إعلام، خصوصا في الأزمنة السابقة قبل انتشار وسائل الإعلام بهذا الشكل، أو الآن شخص ما يهتم كبير في السن ولا أمي ولا إنسان في قرية بعيدة أيا كان ما أعرف هذا القرار وفعل هذا الشيء ومسك، لما أخذوه قالوا له ما دريت، يقول ما يقبل، ما يقبل، قال أنت اللي داس راسك ولا الملك أعلم وشاب الناس أذاعوا في التلفاز في كذا في كذا، كونك ما تدري هذا مو بعذر، عشان كل واحد يخالف يقول أنا ما دريت. طب إيش نعرف الصادق من الكاذب؟ خلاص ما دام معلن فيجب عليك أن تبحث وتتعلم الأنظمة وكذا، فليس بعذر. شريع الله عز وجل أعلن، أرسل الرسل وأعلن الدين وبلغ الناس بالجملة، كونه لم يتفقه ولم يتعلم هو المقصر. صلى الله عليه وسلم. من هدى الله يحمد الله، يهدي من يشاء فضلا، يعني اللي تعلم واهتدى ليس الفضل له، فضل الله سبحانه وتعالى، الله يمن عليكم هداكم الإيمان كنتم صادقين، لكن من أعرض فليس مظلوما، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، الله ما ليس بظلام العبيد جل وعلا. إذا فهمنا الفطرة أنها هي التهيؤ لقبول الدين، أو بعض العلماء يقول هي التوحيد، بعضهم يقول هي الإسلام، كلها معنى واحد، خلق موحدا، الشرك طارئ وحادث. والله عز وجل ذكر في قوله أو أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبل كتاب موسى إمام ورحمة. كيف نفسر الآية؟ فمن كان على بينة من ربه، ما هي البينة؟ هي الفطرة. من كان على بينة من ربه ويتلوه، يعني يتبع الفطرة، شاهد منه اللي هم الرسل والكتب. فالله عز وجل جعل الفطرة معينة تهيئة، اللي فطرة سليمة مستعد، مجرد ما يأتي الوحي آمنت بالله وسارع في طاعة الله. من غير الفطرة هو المسؤول. والله مثل لو أن شخصا أعطى أولاده، عنده كم ولد، 4 5، كل واحد أعطاه 1,000,000 ريال، قال خذ فلان 1,000,000 1,000,000 اشتغلوا، يلا كل واحد يشتغل، كل واحد يبني نفسه، بعضهم اشتغل وربح وسوى تجارة طيبة، بعضهم بدأ يلعب بالمال يفسده في المعاصي وذا وفلس، وجاء أبوي يقول وأنا مفلس حاطني لو عذر هذا كان أعطيتك متعلم وعاقل وفاهم، كل واحد أعطيته 1,000,000 خلاص ما لا أطلع. المولى قلب المسألة، لأن بعض الناس منطبع في قلبه حتى لو ما قال أنه كيف يعذب أهل كذا وأهل كذا وهم بعيدون ولا يعرفون عربي وكذا، شبهة في نفوس كثير من الناس تحدث عنده، شوف خصوصا من ذهب إلى تلك البلدان. أنا قابلني شخص راح للصين جلس فيها يدرس كم سنة وجاي وعنده حسكة، عنده ارتياب، يقول يا أخي حبوبين تعاملهم طيب وكذا، وما عندهم يعني خبث، زملائه في الدراسة يقول يعني تعامل بس وضحكة، وإذا طلبت من واحد واجب ولا يعانى على بحث ولا شيء يساعدك ويعطيك وكذا، كل دولة في النار. كم مليار الصين؟ 2 مليار ظاهر، ها كم مليار؟ 2 مليارين أو أكثر. ويقول كل ذولا، لأنه المسلمين قلة جدا في الصين، كلها مليار هذا والمليارين كلهم في النار. هم ما يدرون ما يعرف عن الإسلام شيء، يقول له شيء الإسلام وكذا، ما يعرف شيء كلمة واحدة الإسلام، فهو عنده شبهة. أنا حاولت أزيلها وركزت على قول الله عز وجل، وش الآية اللي ما استطاع يحوص منها، قلت الله عز وجل يقول ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، خلاص انتهى الأمر. يعني ذول الآن شوفوا من يصدقون وحبوبين ويعطون ويخدمون، لكنهم ما فيهم خير، لأن الخير كله في طاعة الله. هؤلاء هذا تعامل دنيوي ما له علاقة، فكل هل تشوف هذا، هذا ليس بخير، الله أصدق وأعلم. الله قال ولو علم الله فيهم خير، اشتفى من الآية أن كل كافر ما في خير، لا خير فيه، هذا نص القرآن. فهذه الآية كل ما راح وجاب شبه أرجع للآية، يفكر ويروح أرجع للآية، ما طولت الله في النقاش وكذا، لأنه عنده، لأنه عايش أكثر من 4 سنين متأثر بالوضع، فكل ما راح أرجع للآية يوقف. الله يقول كذا، إيش تقول أنت؟ لا لا خلاص، الله أصدق وأعلم، وحكم الله جل وعلا ما فيهم خير، خلاص لا يمكن أحد يقول فيهم خير والله يقول ما فيهم خير، خلاص هذا وجه وجه. أسأل الله العافية والسلامة. إذن كل مولود يولد على الفطرة. طيب لو مات هذا المولود قبل أن يميز، تفضل، مات قبل التمييز، مات عمره سنة، ولد يهود، ولد نصارى، ولد بوذيين، ومات عمره سنة 6 أشهر شهر، أي سن قبل التمييز، ما حكمه؟ ما مآله؟ ها؟ وطول كذا عندنا نص، عندنا نص صريح صحيح، إيش تقولون؟ ها؟ طيب حديث سمرة في قصة إبراهيم، كل مولود مات على الفطرة، قالوا يا رسول الله أولاد المشركين، حتى ما قالوا الكتاب، أولاد المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام وأولاد المشركين. هذا هو الدليل العقلي، نقلي وعقلي في نفس الوقت. يعني هذا عمره شهر مات، صحيح أنه ولد بوذ، ولد بوذيين، لكن عمره شهر، مات موحدا ولا مشركا؟ موحد. طيب يدخل النار ولا الجنة؟ الجنة، فضل من الله، صح ما عمل شيء لكن فضل من الله، لأن الله عز وجل يدخل الموحد الجنة ويدخل المشرك النار، صح ولا لا؟ هذا حكم الله سبحانه وتعالى، أين أشركت أحطن عمل، هل أشرك للمولود؟
اللهم أكبر الله.
بسم الله إن شاء الله، لها ملابسات تفاصيل نكملها بعد الصلاة.